الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. لما أنهى الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الاستدلال على أن نسبة النعمة إلى غير الله شرك أصغر ينافي كمال التوحيد، ناسب أن يعقد هذه الترجمة ليستدل بها لتحريم تعبيد اسم المولود لغير الله، ذلك أن نعمة المولود نعمة من الله عز وجل تفضل بها على العبد، فيتعين حينئذ على العبد شكر هذه النعمة، يتعين عليه شكر هذه النعمة بأن يختار لهذا المولود من الأسماء ما ليس معبدا لغير الله. فهذا هو وجه مناسبة هذه الترجمة لما قبلها، فكأنه رحمه الله لما فرغ من بيان أن نسبة النعمة إلى غير الله تعد من قبيل المحرمات وتعد من قبيل كفران النعمة، ناسب أن يشير إلى صورة أخرى من صور كفر النعمة، وهي تعبيد اسم المولود إلى غير الله، كأن يسمى بعبد الكعبة أو بعبد النبي أو بعبد الرسول أو بعبد الحسين أو بغير ذلك من الأسماء المعبدة لغير الله، فإن هذا التعبيد هو في الواقع كفر للنعمة وليس شكرا لها. فهو يعني الإمام المجدد رحمه الله لما فرغ مما تقدم في بيان أن نسبة النعمة إلى الله سبحانه تعد من كمال شكر هذه النعمة ومن مقتضى شكرها، كذلك أراد أن يشير إلى أن تعبيد الاسم إلى غير الله لا شك أنه ينافي، فإن الله سبحانه هو الذي تفضل على هذا الأب وعلى هذه الأم بهذا المولود، فهي نعمة، فهذا المولود نعمة من الله سبحانه أنعم بها على الأبوين. واستفتح المصنف رحمه الله هذه الترجمة بهذه الآية التي سمعناها، أعني قول الله جل وعلا: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. استفتح هذه الترجمة بهذه الآية ليستدل بها على أن تعبيد الاسم لغير الله يعد شركا أصغر ينافي كمال التوحيد، ذلك أن من عبد اسم المولود مثلا لغير الله فقد سوى المخلوق بالخالق في هذا التعبيد. وسيأتي بعد قليل بيان وجه الاستدلال بهذه الآية لهذا المعنى في حكاية سبب نزولها عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فالقصد من هذا كله أن المصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان أن تعبيد الاسم سواء كان مولودا جديدا أو كان اسم رجل كبير، لبيان أن تعبيد هذا الاسم لغير الله يعد شركا، لأن هذا التعبيد وإطلاق هذا الاسم على هذا اللفظ لا شك أن فيه إشراكا لهذا المخلوق الذي عبد هذا الاسم به، لا شك أن فيه إشراكا بالخالق، في هذا الاسم في هذا التعبيد. فإذا قيل مثلا عبد النبي فإن من سمى اسم المولود بهذا الاسم لا شك أنه جعل النبي شريكا لله في العبودية. وهكذا إذا قال مثلا عبد الكعبة أو عبد الحسين أو عبد العزة أو عبد اللات أو عبد شمس أو نحو ذلك من الأسماء المعبدة، ولو لم يقصد به حقيقة التعبيد كما سيأتي في أثر قتادة، فإن مجرد إطلاق هذا الاسم على الإنسان ذكرا كان أو أنثى لا شك أنه ينافي كمال التوحيد، فإنه يعد شركا أصغر ينافي كمال التوحيد. فعقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة لهذا المعنى واستدل بها لهذه الآية، وسيأتي بيان وجه الاستدلال من هذه الآية لهذه الترجمة، أعني قوله جل وعلا جعل له شركاء فيما آتاهما، فإن سبب نزولها كما سيأتي صريح في أن الشيطان أغواهما، أغوى الأبوين بأن سميا هذا المولود بعبد الحارث، وخوفهما بما يستطيع من وسائل التخويف، فلما سمياه بهذا الاسم أنزل الله جل وعلا هذه الآية، أي جعل لهذا المولود شركاء للشيطان في الطاعة، في طاعته، في أن أمرهما بالتعبيد لغير الله عز وجل. نعم.
قال ابن حزم رحمه الله اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب.
لما فرغ رحمه الله من الاستدلال بالآية السالفة لتحريم تعبيد الاسم لغير الله ناسب أن يذكر عقب ذلك حكاية الإجماع على ذلك، وهذا يدل على حسن ترتيبه لهذه التراجم وللآثار والأحاديث والنصوص الواردة فيها، فإنه كما سمعت رحمه الله لما استدل لهذه الترجمة بالآية السالفة بقوله جل وعلا فلما آتاهما صالحا، يعني ذكرا أو مولودا صالحا، جعل له شركاء، جعل لله شركاء فيما آتاهما، أي شركاء في طاعة الشيطان. ثم بين الله سبحانه وتعالى العاقبة في ذلك ونزه نفسه جل وعلا عن الشرك الأصغر والأكبر، قال جل وعلا فتعالى الله عما يشركون. فهو لما أعني المصنف لما فرغ من الاستدلال بهذه الآية لهذا المعنى لتحريم تعبيد الاسم لغير الله ناسب أن يذكر حكاية الإجماع على ذلك، وقد حكى الإجماع كما سمعت الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله، فإنه حكى الإجماع في تحريم تعبيد الاسم لغير الله، واستثنى من ذلك عبد المطلب. وقد ذكر ابن حزم رحمه الله هذا الإجماع في كتابه المعروف، في كتابه مراتب الإجماع. واختلف أهل العلم رحمهم الله في مراد ابن حزم من استثناء عبد المطلب في هذه الحكاية، يعني حين قال حاشا عبد المطلب، فذهب بعض أهل العلم إلى أن مراده هو أن الإجماع منعقد على تحريم كل اسم معبد لغير الله سوى اسم عبد المطلب، فإن فيه خلافا بين أهل العلم، يعني في التعبيد بعبد المطلب فيه خلاف بين أهل العلم، فهو استثناء من حكاية الإجماع وليس استثناء للجواز. وذهب بعض أهل العلم، وهذا هو القول الثاني في المسألة في بيان مراده رحمه الله، ذهبوا إلى أن مراده من هذا الاستثناء هو جواز التعبيد بعبد المطلب، فعلى هذا يكون معنى قوله حاشا عبد المطلب أي أنه مستثنى من التحريم، فعلى هذا يكون جائزا، فهذا هو القول الثاني في هذه المسألة. وفي ظني أن القول الأول هو الأظهر، يعني أن مراده هو أن عبد المطلب مستثنى من الإجماع، بمعنى أن فيه خلافا بين أهل العلم، لأمرين: الأول أن فيه خلافا حقيقة، أن فيه خلافا بين أهل العلم في الحقيقة كما سيأتي، والثاني أن المأثور عن ابن حزم رحمه الله في حكايته للإجماع في كتابه السالف في كتابه مراتب الإجماع أنه في الغالب يستثني من هذا الإجماع ما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، من ذلك قوله رحمه الله في حكاية الإجماع في تحريم أكل النجاسة وفي شربها أنه قال: أجمع على أن أكل النجاسة وشربها محرم حاشا النبيذ المسكر. ومعلوم أن النبيذ مختلف فيه بين الأئمة، أعني النبيذ المسكر مختلف فيه بين الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، فظهر من هذه العبارة أن مراده بهذا الاستثناء هو الاستثناء من الإجماع، فما كان مستثنا فإنما هو محل خلاف بين أهل العلم. وسبب اختلاف أهل العلم رحمهم الله في حكم التعبيد بعبد المطلب هو ما صح عنه في الصحيح عليه الصلاة والسلام أنه قال يوم حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فذهب بعض أهل العلم لهذا الحديث إلى جواز التعبيد بهذا الاسم، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره في نسبه، قال: أنا ابن عبد المطلب. وقد أيضا صح عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. وذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم التعبيد بعبد المطلب قياسا على غيره من الأسماء المعبدة لغير الله، قياسا على عبد النبي وعلى عبد الكعبة وعلى عبد الحسين كلها سواء. وأجابوا عن هذا الحديث الذي فيه هذا البيت أنه صلى الله عليه وسلم لم يقصد به حقيقة الإنشاء، وإنما قصد به الإخبار عن اسم جده، فإنه حين قال أنا ابن عبد المطلب قصد من ذلك الإخبار عن نسبه عن اسم جده. ومعلوم أن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في قصة النذارة أنه قال: يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله. فهنا يشكل عليه القول بتخصيص الحكم بعبد المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ذكر هذا التعبيد في عبد مناف، قال: يا بني عبد مناف. فإذا قلنا بالجواز فحينئذ يلزم من هذا أن نقول أيضا بجواز التعبيد بعبد مناف. وصح عنه أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت من ليل أو نهار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصح عنه أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميلة، تعيس عبد القطيفة، إلى آخره. فالشاهد من هذه النصوص كلها أنه قصد الإخبار، وقصد عليه الصلاة والسلام الوصف وليس هو إنشاء. ومعلوم أن الأخبار تختلف عن الإنشاء، وأن الوصف يختلف عن الإنشاء، فهنا أراد أن يبين لنا في هذا البيت اسم جده، فهو أراد أن يبين اسم جده يحكيه حكاية وليس إنشاء. وهكذا في قوله صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، إلى آخره، فإنما هو من باب الوصف ومن باب الدعاء عليه وليس من باب الإنشاء. وهكذا قول عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره، فإنه يقصد بذلك حقيقة النداء وليس القصد من ذلك الإنشاء. فدلت هذه النصوص على أنه عليه الصلاة والسلام في هذا البيت أراد حكاية حال جده أو اسم جده، ولم يقصد بذلك الإنشاء أو الإقرار بهذا الاسم. فظهر لك من هذه النصوص أن الحكم عام، يعني التحريم، أنه عام في كل اسم معبد لغير الله عز وجل إذا أنشأه، أما إذا أطلقه إخبارا فلا يضر، إذا أطلقه من باب الإخبار أو من باب الوصف أو من باب الإشارة إليه أو من باب النداء فلا يضر، كأن يقول مثلا يا فلان يسميه باسمه المعروف، يا عبد الكعبة، يا عبد كذا، حكاية له أو نداء له، فهذا لا بأس به كما صح بهذه الأحاديث، مع أن الواجب على من سمي بهذا الاسم أن يغير هذا الاسم، لكن نداء هذا المسمى بهذا الاسم أو حكاية عنه أو إخبارا عن اسمه أو وصفا لحاله لا يضر في هذا، إنما الذي يضر هو إنشاء هذا الاسم ولو لم يقصد به حقيقة العبودية كما سيأتي في أثر قتادة. فيتعين على المسلم التفريق بين هذا وهذا، أعني بين باب الإنشاء في هذه الأسماء وباب الإقرار وبين باب الإخبار أو باب الوصف أو باب النداء أو نحو ذلك. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية أنه قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن ولأفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله عز وجل جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم.
نعم. لما فرغ رحمه الله من الاستدلال بالآية السالفة للترجمة وفرغ من حكاية الإجماع على تحريم تعبيد الاسم لغير الله، ناسب أن يبين في هذا الأثر وجه الدلالة منها للترجمة لما أراد أن يستدل به، فذكر هذا الأثر الذي يروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول هذه الآية عند ابن أبي حاتم في تفسيره، فدل هذا الأثر كما سمعنا على أن المراد من قوله عز وجل جعل له شركاء فيما آتاهما هو تشريك المخلوق بالخالق في تعبيد الاسم لغير الله، ذلك أن الشيطان أغواهما في المرة الأولى وفي الثانية وفي الثالثة وفي الثالثة سمع قوله وأطاعه فسمياه بعبد الحارث أي عبداه باسم لغير الله، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية فأصبحت هذه الآية دليلا على تحريم الاسم المعبد لغير الله عز وجل، وأصبحت دليلا أيضا على أنه داخل في مسمى الشرك، لأن الله جل وعلا نزه نفسه عن الشرك في آخرها، قال جل وعلا فتعالى الله عما يشركون، وأيضا وصفه بأنه شرك، الله جل وعلا قال جعل له شركاء فيما آتاهما، فدل ذلك على أنه داخل في مسمى الشرك وأنه شرك أصغر ينافي كمال التوحيد. نعم.
وله بسند صحيح عن قتادة أنه قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
نعم. هذه الآثار المصنف رحمه الله ذكرها لأمر هام ربما غفل عنه كثير ممن شرح هذا الكتاب العظيم كتاب التوحيد من الشراح المتأخرين، وإلا فإن من شرح هذا الكتاب ممن تقدم كالشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه تيسير العزيز الحميد، وهكذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه فتح المجيد وغيرهما انتبهوا لمراد الشيخ وبينوه رحمه الله، وأما من تأخر ممن قصد شرحه وتقريبه لأذهان الطلبة في الجامعات أو غير ذلك من المعاصرين فإن كثيرا ممن تناول هذا الكتاب في الشرح غفل عن مراد المصنف رحمه الله من سوق هذه الآثار. والمصنف رحمه الله أراد من سوق هذه الآثار هو الاستدلال بها على أن تعبيد الاسم لغير الله يعد شركا أصغر ولو لم يقصد بذلك حقيقة التعبيد، فإنه متى ما أطلق هذا الاسم على المولود أو على غيره من باب الإنشاء في 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 صغره أو في كبره فإنه يعد شركا أصغر ولو لم يعتقد حقيقة التعبيد بقلبه، ولو كان مثلا مطيعا لأبيه أو مطيعا لأمه في هذا الاسم. فإذا عبد بهذا الاسم لغير الله فإنه يعد شركا أصغر في حق من عبده، في حق من أطلق عليه هذا الاسم. فالشاهد أن المصنف رحمه الله لما فرغ من الاستدلال بالآية على أن تعبيد الاسم لغير الله يعد شركا أصغر ناسب أن يريد هذا الأثر عن قتادة رحمه الله، وهكذا عن مجاهد وعن الحسن البصري وعن سعيد بن جبير وعن غيرهما، ليستدل بهذه الآثار على أن تعبيد الاسم لغير الله يعتبر شركا أصغر ينافي كمال التوحيد ولو لم يقصد هذا المعبد حقيقة التعبيد، ولو كان مراده مجرد الطاعة فحسب، طاعة والديه أو طاعة مخلوق آخر أو المجاملة أو الأعراف التي عنده في بلده أو تسميته على جده الأعلى أو على عمه أو على قريب، كل هذا داخل في هذا الحكم. فمتى ما أطلق على مولوده الصغير هذا الاسم المعبد لغير الله فإنه يقع في الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد ولو لم يقصد حقيقة التعبيد. ووجه الاستدلال بهذه الآثار أن هؤلاء المفسرين رحمهم الله كقتادة والحسن وسعيد بن جبير وغيرهما فسروا المراد بالشرك في الآية بأنه الشرك في الطاعة وليس الشرك في العبادة، فإنك كما سمعت من عبارة قتادة أنه قال أشركوا في طاعته ولم يشركوا في عبادته، فدل على أن المراد بالشرك في هذه الآية هو الشرك الذي يكون في الطاعة وليس في العبادة، بمعنى أن هذين الأبوين إنما أطاع الشيطان في هذا الاسم ولم يقصد بذلك حقيقة التعبيد، فإن الشيطان لما خوفهما بهذه الأمور أطاعوه مجرد طاعة لئلا يلحقهما ضرر الشيطان، وعليه فإن الله جل وعلا حكم على هذا الفعل بالشرك، قال جعل له شركاء فيما آتاهما، وهذا الفعل منهما إنما هو لأجل الخوف من الشيطان بأن أطاعاه خوفا منه، فدل ذلك على الوقوع في الشرك ولو لم يقصد بذلك حقيقة التعبيد، أي الشرك في طاعة الشيطان في هذه الآية في التعبيد بغير الله وليس شركا في عبادة المخلوق. فهذه الآثار كما ترى صريحة في هذا المعنى، وأصرحها وأوضحها هو أثر قتادة رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية. فنجد أن المصنف رحمه الله في هذه الترجمة استدل لها أولا بالآية، ثم بيّن حكاية الإجماع على تحريم التعبيد غير الله، ثم انتقل إلى بيان وجه الدلالة من هذه الآية بهذا الأثر الذي سمعناه بأثر ابن عباس، ثم انتقل إلى هذه الآثار ليشير إلى أن الحكم عام في كل اسم معبد لغير الله إذا كان في باب الإنشاء ولو لم يقصد بذلك حقيقة التعبيد. أما إذا كانت حكاية الاسم على وجه الإخبار كما تقدم أو على وجه الوصف أو على وجه النداء فلا بأس به، ولا يقال إن هذا داخل في مسمى الشرك، إنما الداخل في مسمى الشرك هو إذا كان على سبيل الإقرار أو كان على سبيل الإنشاء، فلا بد من التفريق بين هاتين الصورتين في هذا المقام العظيم. والمصنف بهذا يكون أنهى الكلام على هذه المسألة، ولعلنا في هذا اللقاء نقتصر عليه وننتقل إلى تعليق الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى على هذه الترجمة في كتابه قرة عيون الموحدين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه قرة عيون الموحدين، قوله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في معنى هذه الآية: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عمر بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: فسميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره.
نعم، على كل هذا الحديث رواه الإمام أحمد كما سمعت، وكذلك رواه الإمام الترمذي وهكذا غيرهما من هذا الوجه عن الحسن البصري عن سمرة، وفيه أيضا عمر بن إبراهيم تفرد به عن قتادة وهو متكلم فيه، وفيه أيضا عنعنة الحسن البصري عن سمرة وهو أيضا قد تكلم في سماعه من سمرة، واختلف النقاد في هذا الحديث، فذهب بعضهم إلى صحته مرفوعا، وهذا هو الذي يميل إليه أبو عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى في مستدركه، فإنه قال صحيح الإسناد، وهكذا الذهبي فإنه أقره على هذا، وذهب جمهور النقاد إلى أنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم من العلل، فإن عمر بن إبراهيم كما تقدم تفرد به عن قتادة وهو ممن لا يحتمل تفرده، وأيضا من رواية الحسن البصري عن سمرة وهو ممن تكلم في سماعه من سمرة، والأظهر والله أعلم أنه لا يصح مرفوعا، والذي يغلب على ظني أنه موقوف على سمرة من قوله، فإنه هو الذي حكى هذه القصة وليست مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، على أن بعض أهل العلم تكلم فيه من حيث أن الحسن إنما فسر هذا الحديث بتفسير آخر كما تقدم، فلو كان الحديث صحيحا عنده لما فسره بهذا التفسير. نعم.
وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه قال في قوله تعالى: جعل له شركاء فيما آتاهما، قال: كان هذا في بعض الملل ولم يكن بآدم.
نعم، وهذا كما تقدم علة له، فكان الشيخ عبد الرحمن بن حسن أراد أن يشير إلى علته، فإنه لو كان صحيحا عند الحسن البصري لما روى هذا الأثر بإسناد أصح مما تقدم، فإنه كما ترى أشار إلى أن هذا كان في بعض الملل السالفة، ولم تكن هذه القصة في آدم وحواء، فظهر لك أن المرفوع مما تقدم ليس صحيحا، والذي يظهر لي أنه موقوف على سمرة من وجه آخر عنه، أو من الحسن حكاه عن سمرة موقوفا عليه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت حواء عليه السلام تلد لآدم أولادا فتعبدهم لله وتسميه عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك، فيصيبهم الموت، فأتاها إبليس وآدم فقال: أما إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه به لعاش، فولدت رجلا فسمياه عبد الحارث، ففيه أنزل الله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة.
نعم، وهذا الأثر أيضا فيه كلام، فإن المأثور عن عبد الله بن عباس غير هذا الأثر، وهذا فيه علة. نعم.
قوله: قال ابن حزم هو عالم الأندلس أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري صاحب التصانيف، توفي سنة 56 و400 وله 72 سنة. قوله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. قلت: وعبد المطلب هذا جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي بن كلاب ابن مرة بن كعب ابن لؤي بن غالب ابن فهر ابن مالك بن النضر ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة ابن إلياس بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا ريب أنهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. حكى رحمه الله تعالى اتفاق العلماء على تحريم كل ما عبد لغير الله، لأنه شرك في الربوبية والإلهية، لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له، استعبدهم بعبادته وحده وتوحيده في ربوبيته وإلهيته. فمنهم من عبد الله وحده في ربوبيته وإلهيته، ومنهم من أشرك به في إلهيته وأقر له بربوبيته وأسمائه وصفاته، وأحكامه القدرية جارية عليهم ولا بد، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فهذه هي العبودية العامة، وأما العبودية الخاصة فإنها تختص بأهل الإخلاص والطاعة، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده، ونحوها. قوله: حاشا عبد المطلب، هذا استثناء من العموم، لأنه ليس المقصود منه عبودية الرق، وإنما هو اسم علق به لما أتى به عمه المطلب من عند أخواله بني النجار من المدينة وهو صبي، فرأته قريش حين جاء به وقد تغير لونه من السفر فقالوا: عبد المطلب. ثم تبين لهم أنه ابن أخيه هاشم، فصارت العبودية في هذا الاسم لا حقيقة لها ولا قصد، لكن غلب عليه فصار لا يسمى إلا به، وإلا فاسمه في الأصل شيبة. وقد صار عبد المطلب معظما في قريش والعرب، فهو سيد قريش وأشرفهم في جاهليته، وهو الذي حفر زمزم، وما جرى له في حفرها مذكور في السير وكتب الحديث، وصارت السقاية له وفي ذريته.
وإنما هو اسم علق به لما أتى به عمه، يعني هذا الاسم أعني عبد المطلب علق بالنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى به عمه المطلب من عند أخواله بني عبد النجار من المدينة، وكان صبيا، فرأته قريش حين ذاك وقد تغير لونه في السفر وأصبح مسود الوجه قليلا، فقالوا: عبد المطلب، يعني رقيقه ومملوكه، يريدون بذلك أنه رقيق للمطلب، فأطلقوا عليه هذا الوصف على هذا المعنى. فهذا هو مراد المصنف رحمه الله حين قال: هذا استثناء من العموم، لأنه ليس المقصود منه عبودية الرق. فإن بعض أهل العلم قالوا إن المراد بقول عبد المطلب أي أنه رقيق المطلب، لكن ليس كذلك، فإنه جاء في الحديث الثاني أنه قال عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد المطلب، وهكذا قال: يا بني عبد مناف. فليس المقصود به أنه رقيق له بناء على هذا الاسم الذي علق به، وإنما المقصود أنه كان يسمى بهذا الاسم، أن جد النبي كان يسمى بهذا الاسم كما أن غيره كان يسمى عبد مناف. نعم.
قال شيخنا: وله بسند صحيح عن قتادة أنه قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا، قال: أشفق أن لا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
المراد بشيخه هو الإمام المجدد، المراد بشيخه حين قال: قال شيخنا، هو الإمام المجدد رحمه الله، فإنه ذكر هذا في جملة الفوائد. قال رحمه الله عند قوله: فلما آتاهما صالحا، قال: إن هذا الشرك إنما هو بمجرد تسميته، لم يقصد حقيقته، ولو لم يقصد حقيقته التي أرادها إبليس. وهذا كما ترى يزيل الإشكال الذي ربما يشكل على المتسمي بهذا الاسم، فإنه ربما قال: إني لم أقصد بذلك حقيقة الاسم. فنقول إنه متى ما أطلق هذا الاسم على هذا المولود من باب الإنشاء أو من باب الإقرار، فإنه يكون شركا أصغر ولو لم يقصد به حقيقة التعبيد، ولو قصد به مثلا مجارة الناس في زمنه، أو قصد به تسميته على قريب له أو على جده الأعلى، أو قصد به مشابهة غيره، أو قصد به حب النبي عليه الصلاة والسلام كأن مثلا يسميه بعبد النبي حبا للنبي، أو يسميه بعبد الكعبة تعظيما للكعبة أو نحو ذلك، كله داخل في هذا المقام. فإنه متى ما أنشأ عليه هذا الاسم أو أقره فإنه يكون شركا أصغر. أما إن كان عياذا بالله يقصد بذلك حقيقة التعبيد، بأن قصد من هذا الاسم أنه عبد حقيقة لمن عبده به، كأن يسميه مثلا عبد الحسين ويقصد بهذا أن هذا المولود عبد للحسين حقيقة، فهذا شرك أكبر ينافي أصل التوحيد. أما إن كان القصد من ذلك هو إطلاق الاسم فإنه كما سمعت يعد شركا أصغر ينافي كمال التوحيد. نعم نجد أن الشارح رحمه الله انتبه لهذه الفائدة، والإمام المجدد كما سمعت ذكرها في فوائد هذه الترجمة. فإن الإمام المجدد رحمه الله يذكر في خاتمة كل ترجمة فوائدها، فذكر في هذه الفائدة وأورد هذا الأثر عن قتادة وأيضا عن الحسن أشار إليه، وعن سعيد بن جبير وعن غيرهما أشار إلى هذا كله ليستدل به على أن وصف الشرك يقع، يعني الشرك الأصغر يقع على من أطلق هذا الاسم المعبد لغير الله على المولود ولو لم يقصد به حقيقة التعبيد، ولو قصد به مثلا مجرد الطاعة أو مجرد التعظيم لهذا الذي عبد به أو نحو ذلك، فإنه يكون شركا أصغر منافيا لكمال التوحيد. أما إن كان قد أطلق هذا الاسم المعبد لغير الله على مولوده معتقدا أنه عبد حقيقي لهذا الذي عبد له، كأن مثلا يقول عبد النبي يقصد بذلك أنه عبد للنبي حقيقة، أو أطلقه وسماه بعبد الحسين أو عبد زينب أو عبد فلان من المخلوقين، وقصد من ذلك حقيقة العبودية، قصد من ذلك أن هذا المولود عبد لهذا المخلوق، فهذا شرك أكبر ينافي أصل التوحيد. ولا أظن مسلما يعتقد هذا بقلبه، إنما الغالب في جهلة المسلمين في هذا المقام أنهم يطلقون هذه الأسماء إما من باب المجاراة أو من باب المشابهة لغيرهم أو من باب العادة، جرت العادة عندهم أن يتسمى بهذا الاسم، أو لأجل أن يكون شبيها باسم جده الأعلى أو باسم عمه الكبير الذي هو معروف في أسرته أو نحو ذلك. فإذا كان على هذا المعنى على هذا الغرار فهذا يكون شركا أصغر ينافي كمال التوحيد. أما إذا كان على حقيقة العبودية يقصد بذلك أنه عبد لهذا المخلوق فهذا هو الشرك الأكبر الذي ينافي أصل التوحيد، وهذا يطلق على يعني وصف الشرك يكون في حق من عبد هذا المولود. أما هذا المولود فلا يضره إلا إذا اعتقد ذلك فيما بعد، إذا بلغ رشده ووجبت عليه الواجبات واعتقد أنه عبد لهذا المعبد المخلوق فإنه يكون مشركا. أما إن كان قد أطلق عليه هذا الاسم فلا إثم عليه، والواجب عليه في هذا المقام أن يغير اسمه إلى التعبيد لله عز وجل أو إلى اسم مباح، إلى اسم آخر مباح. وهذا المقام يقع فيه كثير من جهال المسلمين، أعني أنهم ربما أطلقوا هذه الأسماء المعبدة عن غير قصد التعبيد، وإنما هي عادة عندهم أو نحو ذلك. والواجب على ولي أمر هذا الطفل أن يسميه باسم مباح وليس اسما محرما، فإن الأسماء المحرمة كثيرة، منها ما سمعت في هذه الترجمة ما كان معبدا لغير الله عز وجل، وهذه الأسماء هي أعظم الأسماء حرمة لأنها تصل إلى حد الشرك الذي ينافي كمال التوحيد. وفي هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، ونكمل في اللقاء القادم ما بقي من التراجم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. لما أنهى الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الاستدلال على أن نسبة النعمة إلى غير الله شرك أصغر ينافي كمال التوحيد، ناسب أن يعقد هذه الترجمة ليستدل بها لتحريم تعبيد اسم المولود لغير الله، ذلك أن نعمة المولود نعمة من الله عز وجل تفضل بها على العبد، فيتعين حينئذ على العبد شكر هذه النعمة، يتعين عليه شكر هذه النعمة بأن يختار لهذا المولود من الأسماء ما ليس معبدا لغير الله. فهذا هو وجه مناسبة هذه الترجمة لما قبلها، فكأنه رحمه الله لما فرغ من بيان أن نسبة النعمة إلى غير الله تعد من قبيل المحرمات وتعد من قبيل كفران النعمة، ناسب أن يشير إلى صورة أخرى من صور كفر النعمة، وهي تعبيد اسم المولود إلى غير الله، كأن يسمى بعبد الكعبة أو بعبد النبي أو بعبد الرسول أو بعبد الحسين أو بغير ذلك من الأسماء المعبدة لغير الله، فإن هذا التعبيد هو في الواقع كفر للنعمة وليس شكرا لها. فهو عن الإمام المجدد رحمه الله لما فرغ مما تقدم في بيان أن نسبة النعمة إلى الله سبحانه تعد من كمال شكر هذه النعمة ومن مقتضى شكرها، كذلك أراد أن يشير إلى أن تعبيد الاسم إلى غير الله لا شك أنه ينافي، فإن الله سبحانه هو الذي تفضل على هذا الأب وعلى هذه الأم بهذا المولود، فهي نعمة، فهذا المولود نعمة من الله سبحانه أنعم بها على الأبوين. واستفتح المصنف رحمه الله هذه الترجمة بهذه الآية التي سمعناها، أعني قول الله جل وعلا: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. استفتح هذه الترجمة بهذه الآية ليستدل بها على أن تعبيد الاسم لغير الله يعد شركا أصغر ينافي كمال التوحيد، ذلك أن من عبد اسم المولود مثلا لغير الله فقد سوى المخلوق بالخالق في هذا التعبيد. وسيأتي بعد قليل بيان وجه الاستدلال بهذه الآية لهذا المعنى في حكاية سبب نزولها عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فالقصد من هذا كله أن المصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان أن تعبيد الاسم سواء كان مولودا جديدا أو كان اسم رجل كبير، لبيان أن تعبيد هذا الاسم لغير الله يعد شركا، لأن هذا التعبيد وإطلاق هذا الاسم على هذا اللفظ لا شك أن فيه إشراكا لهذا المخلوق الذي عبد هذا الاسم به، لا شك أن فيه إشراكا بالخالق في هذا الاسم في هذا التعبيد، فإذا قيل مثلا عبد النبي فإن من سمى اسم المولود بهذا الاسم لا شك أنه جعل النبي شريكا لله في العبودية. وهكذا إذا قال مثلا عبد الكعبة أو عبد الحسين أو عبد العزة أو عبد اللات أو عبد شمس أو نحو ذلك من الأسماء المعبدة ولو لم يقصد به حقيقة التعبيد كما سيأتي في أثر قتادة، فإن مجرد إطلاق هذا الاسم على الإنسان ذكرا كان أو أنثى لا شك أنه ينافي كمال التوحيد، فإنه يعد شركا أصغر ينافي كمال التوحيد. فعقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة لهذا المعنى واستدل بها لهذه الآية، وسيأتي بيان وجه الاستدلال من هذه الآية لهذه الترجمة، أعني قوله جل وعلا جعل له شركاء فيما آتاهما، فإن سبب نزولها كما سيأتي صريح في أن الشيطان أغوى الأبوين بأن سميا هذا المولود بعبد الحارث، وخوفهما بما يستطيع من وسائل التخويف، فلما سمياه بهذا الاسم أنزل الله جل وعلا هذه الآية، أي جعل لهذا المولود شركاء للشيطان في الطاعة في طاعته في أن أمرهما بالتعبيد لغير الله عز وجل. نعم.
قال ابن حزم رحمه الله اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب.
لما فرغ رحمه الله من الاستدلال بالآية السالفة لتحريم تعبيد الاسم لغير الله ناسب أن يذكر عقب ذلك حكاية الإجماع على ذلك، وهذا يدل على حسن ترتيبه لهذه التراجم وللآثار والأحاديث والنصوص الواردة فيها، فإنه كما سمعت رحمه الله لما استدل لهذه الترجمة بالآية السالفة بقوله جل وعلا فلما آتاهما صالحا يعني ذكرا أو مولودا صالحا جعل له شركاء، جعل لله شركاء فيما آتاهما أي شركاء في طاعة الشيطان، ثم بين الله سبحانه وتعالى العاقبة في ذلك ونزه نفسه جل وعلا عن الشرك الأصغر والأكبر، قال جل وعلا فتعالى الله عما يشركون. فهو لما أعني المصنف لما فرغ من الاستدلال بهذه الآية لهذا المعنى لتحريم تعبيد الاسم لغير الله ناسب أن يذكر حكاية الإجماع على ذلك، وقد حكى الإجماع كما سمعت الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله، فإنه حكى الإجماع في تحريم تعبيد الاسم لغير الله واستثنى من ذلك عبد المطلب. وقد ذكر ابن حزم رحمه الله هذا الإجماع في كتابه المعروف في كتابه مراتب الإجماع، واختلف أهل العلم رحمهم الله في مراد ابن حزم من استثناء عبد المطلب في هذه الحكاية، يعني حين قال حاشا عبد المطلب، فذهب بعض أهل العلم إلى أن مراده هو أن الإجماع منعقد على تحريم كل اسم معبد لغير الله سوى اسم عبد المطلب، فإن فيه خلافا بين أهل العلم، يعني في التعبيد بعبد المطلب فيه خلاف بين أهل العلم، فهو استثناء من حكاية الإجماع وليس استثناء للجواز. وذهب بعض أهل العلم وهذا هو القول الثاني في المسألة في بيان مراده رحمه الله، ذهبوا إلى أن مراده من هذا الاستثناء هو جواز التعبيد بعبد المطلب، فعلى هذا يكون معنى قوله حاشا عبد المطلب أي أنه مستثنى من التحريم، فعلى هذا يكون جائزا، فهذا هو القول الثاني في هذه المسألة. وفي ظني أن القول الأول هو الأظهر، يعني أن مراده هو أن عبد المطلب مستثنى من الإجماع، بمعنى أن فيه خلافا بين أهل العلم لأمرين، الأول أن فيه خلافا حقيقة أن فيه خلافا بين أهل العلم في الحقيقة كما سيأتي، والثاني أن المأثور عن ابن حزم رحمه الله في حكايته للإجماع في كتابه السالف في كتابه مراتب الإجماع أنه في الغالب يستثني من هذا الإجماع ما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، من ذلك قوله رحمه الله في حكاية الإجماع في تحريم أكل النجاسة وفي شربها أنه قال أجمع على أن أكل النجاسة وشربها محرم حاشا النبيذ المسكر. ومعلوم أن النبيذ مختلف فيه بين الأئمة، أعني النبيذ المسكر مختلف فيه بين الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، فظهر من هذه العبارة أن مراده بهذا الاستثناء هو الاستثناء من الإجماع، فما كان مستثنا فإنما هو محل خلاف بين أهل العلم. وسبب اختلاف أهل العلم رحمهم الله في حكم التعبيد بعبد المطلب هو ما صح عنه في الصحيح عليه الصلاة والسلام أنه قال يوم حنين أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فذهب بعض أهل العلم لهذا الحديث إلى جواز التعبيد بهذا الاسم، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره في نسبه قال أنا ابن عبد المطلب، وقد أيضا صح عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا. وذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم التعبيد بعبد المطلب قياسا على غيره من الأسماء المعبدة لغير الله، قياسا على عبد النبي وعلى عبد الكعبة وعلى عبد الحسين كلها سواء. وأجابوا عن هذا الحديث الذي فيه هذا البيت أنه صلى الله عليه وسلم لم يقصد به حقيقة الإنشاء، وإنما قصد به الإخبار عن اسم جده، فإنه حين قال أنا ابن عبد المطلب قصد من ذلك الإخبار عن نسبه عن اسم جده. ومعلوم أن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في قصة النذارة أنه قال يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله، فهنا يشكل عليه القول بتخصيص الحكم بعبد المطلب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ذكر هذا التعبيد في عبد مناف قال يا بني عبد مناف، فإذا قلنا بالجواز فحينئذ يلزم من هذا أن نقول أيضا بجواز التعبيد بعبد مناف. وصح عنه أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت من ليل أو نهار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصح عنه أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميلة تعيس عبد القطيفة إلى آخره. فالشاهد من هذه النصوص كلها أنه قصد الإخبار، وقصد عليه الصلاة والسلام الوصف وليس هو إنشاء. ومعلوم أن الأخبار تختلف عن الإنشاء وأن الوصف يختلف عن الإنشاء، فهنا أراد أن يبين لنا في هذا البيت اسم جده، فهو أراد أن يبين اسم جده يحكيه حكاية وليس إنشاء. وهكذا في قوله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار إلى آخره، فإنما هو من باب الوصف ومن باب الدعاء عليه وليس من باب الإنشاء. وهكذا قول عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره، فإنه يقصد بذلك حقيقة النداء وليس القصد من ذلك الإنشاء. فأدلت هذه النصوص على أنه عليه الصلاة والسلام في هذا البيت أراد حكاية حال جده أو اسم جده، ولم يقصد بذلك الإنشاء أو الإقرار بهذا الاسم. فظهر لك من هذه النصوص أن الحكم عام، يعني التحريم أنه عام في كل اسم معبد لغير الله عز وجل، إذا أنشأه، أما إذا أطلقه إخبارا فلا يضر، إذا أطلقه من باب الإخبار أو من باب الوصف أو من باب الإشارة إليه أو من باب النداء فلا يضر، كأن يقول مثلا يا فلان يسميه باسمه المعروف، يا عبد الكعبة، يا عبد كذا، حكاية له أو نداء له، فهذا لا بأس به كما صح بهذه الأحاديث، مع أن الواجب على من سمي بهذا الاسم أن يغير هذا الاسم، لكن نداء هذا المسمى بهذا الاسم أو حكاية عنه أو إخبارا عن اسمه أو وصفا لحاله لا يضر في هذا، إنما الذي يضر هو إنشاء هذا الاسم ولو لم يقصد به حقيقة العبودية كما سيأتي في أثر قتادة. فيتعين على المسلم التفريق بين هذا وهذا، أعني بين باب الإنشاء في هذه الأسماء وباب الإقرار، وبين باب الإخبار أو باب الوصف أو باب النداء أو نحو ذلك. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية أنه قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن ولأفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله عز وجل جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم.
نعم. لما فرغ رحمه الله من الاستدلال بالآية السالفة للترجمة وفرغ من حكاية الإجماع على تحريم تعبيد الاسم لغير الله، ناسب أن يبين في هذا الأثر وجه الدلالة منها للترجمة لما أراد أن يستدل به، فذكر هذا الأثر الذي يروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول هذه الآية عند ابن أبي حاتم في تفسيره، فدل هذا الأثر كما سمعنا على أن المراد من قوله عز وجل جعل له شركاء فيما آتاهما هو تشريك المخلوق بالخالق في تعبيد الاسم لغير الله، ذلك أن الشيطان أغواهما في المرة الأولى وفي الثانية وفي الثالثة وفي الثالثة سمع قوله وأطاعه فسمياه بعبد الحارث أي عبداه باسم لغير الله، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية فأصبحت هذه الآية دليلا على تحريم الاسم المعبد لغير الله عز وجل، وأصبحت دليلا أيضا على أنه داخل في مسمى الشرك، لأن الله جل وعلا نزه نفسه عن الشرك في آخرها، قال جل وعلا فتعالى الله عما يشركون، وأيضا وصفه بأنه شرك، الله جل وعلا قال جعل له شركاء فيما آتاهما، فدل ذلك على أنه داخل في مسمى الشرك وأنه شرك أصغر ينافي كمال التوحيد. نعم.
وله بسند صحيح عن قتادة أنه قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
نعم. هذه الآثار المصنف رحمه الله ذكرها لأمر هام ربما غفل عنه كثير ممن شرح هذا الكتاب العظيم كتاب التوحيد من الشراح المتأخرين، وإلا فإن من شرح هذا الكتاب ممن تقدم كالشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه تيسير العزيز الحميد، وهكذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه فتح المجيد وغيرهما، انتبهوا لمراد الشيخ وبينوه رحمه الله. وأما من تأخر ممن قصد شرحه وتقريبه لأذهان الطلبة في الجامعات أو غير ذلك من المعاصرين، فإن كثيرا ممن تناول هذا الكتاب في الشرح غفل عن مراد المصنف رحمه الله من سوق هذه الآثار. والمصنف رحمه الله أراد من سوق هذه الآثار هو الاستدلال بها على أن تعبيد الاسم لغير الله يعد شركا أصغر ولو لم يقصد بذلك حقيقة التعبيد، فإنه متى ما أطلق هذا الاسم على المولود أو على غيره من باب الإنشاء في صغره أو في كبره فإنه يعد شركا أصغر ولو لم يعتقد حقيقة التعبيد بقلبه، ولو كان مثلا مطيعا لأبيه أو مطيعا لأمه في هذا الاسم. فإذا عبد بهذا الاسم لغير الله فإنه يعد شركا أصغر في حق من عبده، في حق من أطلق عليه هذا الاسم. فالشاهد أن المصنف رحمه الله لما فرغ من الاستدلال بالآية على أن تعبيد الاسم لغير الله يعد شركا أصغر ناسب أن يريد هذا الأثر عن قتادة رحمه الله، وهكذا عن مجاهد وعن الحسن البصري وعن سعيد بن جبير وعن غيرهما، ليستدل بهذه الآثار على أن تعبيد الاسم لغير الله يعتبر شركا أصغر ينافي كمال التوحيد ولو لم يقصد هذا المعبد حقيقة التعبيد، ولو كان مراده مجرد الطاعة فحسب، طاعة والديه أو طاعة مخلوق آخر أو المجاملة أو الأعراف التي عنده في بلده أو تسميته على جده الأعلى أو على عمه أو على قريبه، كل هذا داخل في هذا الحكم. فمتى ما أطلق على مولوده الصغير هذا الاسم المعبد لغير الله فإنه يقع في الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد ولو لم يقصد حقيقة التعبيد. ووجه الاستدلال بهذه الآثار أن هؤلاء المفسرين رحمهم الله كقتادة والحسن وسعيد بن جبير وغيرهما فسروا المراد بالشرك في الآية بأنه الشرك في الطاعة وليس الشرك في العبادة، فإنك كما سمعت من عبارة قتادة أنه قال أشركوا في طاعته ولم يشركوا في عبادته، فدل على أن المراد بالشرك في هذه الآية هو الشرك الذي يكون في الطاعة وليس في العبادة، بمعنى أن هذين الأبوين إنما أطاع الشيطان في هذا الاسم ولم يقصد بذلك حقيقة التعبيد، فإن الشيطان لما خوفهما بهذه الأمور أطاعوه مجرد طاعة لئلا يلحقهما ضرر الشيطان، وعليه فإن الله جل وعلا حكم على هذا الفعل بالشرك، قال جعل له شركاء فيما آتاهما، وهذا الفعل منهما إنما هو لأجل الخوف من الشيطان بأن أطاعاه خوفا منه، فدل ذلك على الوقوع في الشرك ولو لم يقصد بذلك حقيقة التعبيد، أي الشرك في طاعة الشيطان في هذه الآية في التعبيد بغير الله وليس شركا في عبادة المخلوق. فهذه الآثار كما ترى صريحة في هذا المعنى، وأصرحها وأوضحها هو أثر قتادة رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية. فنجد أن المصنف رحمه الله في هذه الترجمة استدل لها أولا بالآية، ثم بين حكاية الإجماع على تحريم التعبيد غير الله، ثم انتقل إلى بيان وجه الدلالة من هذه الآية بهذا الأثر الذي سمعناه بأثر ابن عباس، ثم انتقل إلى هذه الآثار ليشير إلى أن الحكم عام في كل اسم معبد لغير الله إذا كان في باب الإنشاء ولو لم يقصد بذلك حقيقة التعبيد. أما إذا كانت حكاية الاسم على وجه الإخبار كما تقدم أو على وجه الوصف أو على وجه النداء فلا بأس به، ولا يقال إن هذا داخل في مسمى الشرك، إنما الداخل في مسمى الشرك هو إذا كان على سبيل الإقرار أو كان على سبيل الإنشاء، فلا بد من التفريق بين هاتين الصورتين في هذا المقام العظيم. والمصنف بهذا يكون أنهى الكلام على هذه المسألة، ولعلنا في هذا اللقاء نقتصر عليه وننتقل إلى تعليق الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى على هذه الترجمة في كتابه قرة عيون الموحدين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه قرة عيون الموحدين قوله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في معنى هذه الآية: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عمر بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: فسميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره.
نعم، على كل هذا الحديث رواه الإمام أحمد كما سمعت، وكذلك رواه الإمام الترمذي وهكذا غيرهما من هذا الوجه عن الحسن البصري عن سمرة، وفيه أيضا عمر بن إبراهيم تفرد به عن قتادة وهو متكلم فيه، وفيه أيضا عنعنة الحسن البصري عن سمرة وهو أيضا قد تكلم في سماعه من سمرة، واختلف النقاد في هذا الحديث، فذهب بعضهم إلى صحته مرفوعا، وهذا هو الذي يميل إليه أبو عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى في مستدركه، فإنه قال صحيح الإسناد، وهكذا الذهبي فإنه أقره على هذا، وذهب جمهور النقاد إلى أنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم من العلل، فإن عمر بن إبراهيم كما تقدم تفرد به عن قتادة وهو ممن لا يحتمل تفرده، وأيضا من رواية الحسن البصري عن سمرة وهو ممن تكلم في سماعه من سمرة، والأظهر والله أعلم أنه لا يصح مرفوعا، والذي يغلب على ظني أنه موقوف على سمرة من قوله، فإنه هو الذي حكى هذه القصة وليست مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، على أن بعض أهل العلم تكلم فيه من حيث أن الحسن إنما فسر هذا الحديث بتفسير آخر كما تقدم، فلو كان الحديث صحيحا عنده لما فسره بهذا التفسير. نعم.
وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه قال في قوله تعالى: جعل له شركاء فيما آتاهما، قال: كان هذا في بعض الملل ولم يكن بآدم.
نعم، وهذا كما تقدم علة له، فكأن الشيخ عبد الرحمن بن حسن أراد أن يشير إلى علته، فإنه لو كان صحيحا عند الحسن البصري لما روى هذا الأثر بإسناد أصح مما تقدم، فإنه كما ترى أشار إلى أن هذا كان في بعض الملل السالفة، ولم تكن هذه القصة في آدم وحواء، فظهر لك أن المرفوع مما تقدم ليس صحيحا، والذي يظهر لي أنه موقوف على سمرة من وجه آخر عنه، أو من الحسن حكاه عن سمرة موقوفا عليه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت حواء عليه السلام تلد لآدم أولادا فتعبدهم لله وتسميه عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك، فيصيبهم الموت، فأتاها إبليس وآدم فقال: أما إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه به لعاش، فولدت رجلا فسمياه عبد الحارث، ففيه أنزل الله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة.
نعم، وهذا الأثر أيضا فيه كلام، فإن المأثور عن عبد الله بن عباس غير هذا الأثر، وهذا فيه علة. نعم.
قوله: قال ابن حزم هو عالم الأندلس أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري صاحب التصانيف، توفي سنة 56، وله 72 سنة. قوله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. قلت: وعبد المطلب هذا جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة بن كعب ابن لؤي بن غالب ابن فهر ابن مالك بن النضر ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة ابن إلياس بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا ريب أنهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. حكى رحمه الله تعالى اتفاق العلماء على تحريم كل ما عبد لغير الله، لأنه شرك في الربوبية والإلهية، لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له، استعبدهم بعبادته وحده وتوحيده في ربوبيته وإلهيته، فمنهم من عبد الله وحده في ربوبيته وإلهيته، ومنهم من أشرك به في إلهيته وأقر له بربوبيته وأسمائه وصفاته، وأحكامه القدرية جارية عليهم ولا بد، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فهذه هي العبودية العامة، وأما العبودية الخاصة فإنها تختص بأهل الإخلاص والطاعة، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده، ونحوها. قوله: حاشا عبد المطلب، هذا استثناء من العموم، لأنه ليس المقصود منه عبودية الرق، وإنما هو اسم علق به لما أتى به عمه المطلب من عند أخواله بني النجار من المدينة وهو صبي، فرأته قريش حين جاء به وقد تغير لونه من السفر فقالوا عبد المطلب، ثم تبين لهم أنه ابن أخيه هاشم، فصارت العبودية في هذا الاسم لا حقيقة لها ولا قصد، لكن غلب عليه فصار لا يسمى إلا به، وإلا فاسمه في الأصل شيبة، وقد صار عبد المطلب معظما في قريش والعرب، فهو سيد قريش وأشرفهم في جاهليته، وهو الذي حفر زمزم، وما جرى له في حفرها مذكور في السير وكتب الحديث، وصارت السقاية له وفي ذريته.
وإنما هو اسم علق به لما أتى به عمه، يعني هذا الاسم يعني عبد المطلب علق بالنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى به عمه المطلب من عند أخواله بني عبد النجار من المدينة، وكان صبيا، فرأته قريش حين ذاك وقد تغير لونه في السفر وأصبح مسود الوجه قليلا، فقالوا عبد المطلب، يعني رقيقه ومملوكه، يريدون بذلك أنه رقيق للمطلب، فأطلقوا عليه هذا الوصف على هذا المعنى. فهذا هو مراد المصنف رحمه الله حين قال: هذا استثناء من العموم، لأنه ليس المقصود منه عبودية الرق. فإن بعض أهل العلم قالوا إن المراد بقول عبد المطلب أي أنه رقيق المطلب، لكن ليس كذلك، فإنه جاء في الحديث الثاني أنه قال عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد المطلب، وهكذا قال: يا بني عبد مناف. فليس المقصود به أنه رقيق له بناء على هذا الاسم الذي علق به، وإنما المقصود أنه كان يسمى بهذا الاسم، أن جد النبي كان يسمى بهذا الاسم كما أن غيره كان يسمى عبد مناف. نعم.
قال شيخنا: وله بسند صحيح عن قتادة أنه قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا، قال: أشفق أن لا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
المراد بشيخه هو الإمام المجدد، المراد بشيخه حين قال شيخنا هو الإمام المجدد رحمه الله، فإنه ذكر هذا في جملة الفوائد، قال رحمه الله عند قوله: فلما أتاهما صالحا، قال: إن هذا الشرك إنما هو بمجرد تسميته، لم يقصد حقيقته، ولو لم يقصد حقيقته التي أرادها إبليس. وهذا كما ترى يزيل الإشكال الذي ربما يشكل على المتسمي بهذا الاسم، فإنه ربما قال: إني لم أقصد بذلك حقيقة الاسم. فنقول إنه متى ما أطلق هذا الاسم على هذا المولود من باب الإنشاء أو من باب الإقرار، فإنه يكون شركا أصغر، ولو لم يقصد به حقيقة التعبيد، ولو قصد به مثلا مجارة الناس في زمنه، أو قصد به تسميته على قريب له أو على جده الأعلى، أو قصد به مشابهة غيره، أو قصد به حب النبي عليه الصلاة والسلام، كأن مثلا يسميه بعبد النبي حبا للنبي، أو يسميه بعبد الكعبة تعظيما للكعبة أو نحو ذلك، كله داخل في هذا المقام. فإنه متى ما أنشأ عليه هذا الاسم أو أقره فإنه يكون شركا أصغر. أما إن كان عياذا بالله يقصد بذلك حقيقة التعبيد، بأن قصد من هذا الاسم أنه عبد حقيقة لمن عبده به، كأن يسميه مثلا عبد الحسين ويقصد بهذا أن هذا المولود عبد للحسين حقيقة، فهذا شرك أكبر ينافي أصل التوحيد. أما إن كان القصد من ذلك هو إطلاق الاسم فإنه كما سمعت يعد شركا أصغر ينافي كمال التوحيد. نعم، نجد أن الشارح رحمه الله انتبه لهذه الفائدة، والإمام المجدد كما سمعت ذكرها في فوائد هذه الترجمة. فإن الإمام المجدد رحمه الله يذكر في خاتمة كل ترجمة فوائدها، فذكر في هذه الفائدة وأورد هذا الأثر عن قتادة وأيضا عن الحسن أشار إليه، وعن سعيد بن جبير وعن غيرهما أشار إلى هذا كله ليستدل به على أن وصف الشرك يقع، يعني الشرك الأصغر يقع على من أطلق هذا الاسم المعبد لغير الله على المولود ولو لم يقصد به حقيقة التعبيد، ولو قصد به مثلا مجرد الطاعة أو مجرد التعظيم لهذا الذي عبد به أو نحو ذلك، فإنه يكون شركا أصغر منافيا لكمال التوحيد. أما إن كان قد أطلق هذا الاسم المعبد لغير الله على مولوده معتقدا أنه عبد حقيقي لهذا الذي عبد له، كأن مثلا يقول عبد النبي يقصد بذلك أنه عبد للنبي حقيقة، أو أطلقه وسماه بعبد الحسين أو عبد زينب أو عبد فلان من المخلوقين، وقصد من ذلك حقيقة العبودية، قصد من ذلك أن هذا المولود عبد لهذا المخلوق، فهذا شرك أكبر ينافي أصل التوحيد. ولا أظن مسلما يعتقد هذا بقلبه، إنما الغالب في جهلة المسلمين في هذا المقام أنهم يطلقون هذه الأسماء إما من باب المجاراة أو من باب المشابه لغيرهم أو من باب العادة، جرت العادة عندهم أن يتسمى بهذا الاسم أو لأجل أن يكون شبيها باسم جده الأعلى أو باسم عمه الكبير الذي هو معروف في أسرته أو نحو ذلك. فإذا كان على هذا المعنى على هذا الغرار فهذا يكون شركا أصغر ينافي كمال التوحيد. أما إذا كان على حقيقة العبودية يقصد بذلك أنه عبد لهذا المخلوق فهذا هو الشرك الأكبر الذي ينافي أصل التوحيد، وهذا يطلق على يعني وصف الشرك يكون في حق من عبد هذا المولود. أما هذا المولود فلا يضره إلا إذا اعتقد ذلك فيما بعد، إذا بلغ رشده ووجبت عليه الواجبات واعتقد أنه عبد لهذا المعبد المخلوق فإنه يكون مشركا. أما إن كان قد أطلق عليه هذا الاسم فلا إثم عليه، والواجب عليه في هذا المقام أن يغير اسمه إلى التعبيد لله عز وجل أو إلى اسم مباح، إلى اسم آخر مباح. وهذا المقام يقع فيه كثير من جهال المسلمين، أعني أنهم ربما أطلقوا هذه الأسماء المعبدة عن غير قصد التعبيد، وإنما هي عادة عندهم أو نحو ذلك. والواجب على ولي أمر هذا الطفل أن يسميه باسم مباح وليس اسما محرما، فإن الأسماء المحرمة كثيرة، منها ما سمعت في هذه الترجمة ما كان معبدا لغير الله عز وجل، وهذه الأسماء هي أعظم الأسماء حرمة لأنها تصل إلى حد الشرك الذي ينافي كمال التوحيد. وفي هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، ونكمل في اللقاء القادم ما بقي من التراجم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.